ورد عن الإمام رضا عليه السلام أنه قال لابن أبي نصر: أينما كنت فاحضر يوم الغدير عند قبر أمير المؤمنين عليه السلام، فإن الله تعالى يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب 60 سنة، ويعتق من النار ضعف ما أعتق في شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر. كم هو عظيم هذا اليوم! تصوروا ليلة القدر التي يعبر عنها القرآن الكريم بأنها خير من 1000 شهر، ولكن يبدو أن هناك يوم أعظم من ليلة القدر، لأن الله يعتق في ذلك اليوم ضعف ما أعتق في ليلة القدر. إذا هذا اليوم هو يوم عظيم، والذي يحتفل بهذا اليوم أيضا له أجر عظيم، فقد ورد استحباب الإنفاق في هذا اليوم، وإن الدرهم ليكون 1000 درهم. نعم، إن هذا اليوم هو يوم إكمال الدين، فلولا هذا اليوم لما بقي للإسلام باقيا. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، صدق الله العلي العظيم. تحتاج الأمة دائما إلى هاد يهديها إلى طريق الرشاد. ولذلك ولأهمية هذا اليوم نجد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن إبليس رن 4 رنات، يوم لعن ويوم أهبط إلى الأرض ويوم بعث النبي صلى الله عليه وآله ويوم الغدير. إذن هذا اليوم هو العطافة في الهداية، هداية الأمة إلى طريق الرشاد. فأحيوا هذا اليوم وأنفقوا فيه واحتفلوا فيه وانشروا هذا احتفالكم البهيج. فلو عرف الناس قدر هذا اليوم كما في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام لصافحتهم الملائكة 10 مرات في اليوم. إذن حتى لمن يعرف قدر هذا اليوم يكون هناك مقام عند الله. فاعرفوا قدر هذا اليوم واحتفلوا به احتفالا بهيجا. أسأل الله أن يكشف عنا ما بنا من هم وكرب. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم، وتحية طيبة للأخ مجتبى من البحرين، وبارك الله في كل من يسعى ويخطط ويبرمج ويدعو الآخرين خاصة من الشباب لكي نقيم الاحتفاليات الهادفة والاحتفاليات الإيمانية والمعرفية في هذه العشرة المباركة التي كما قلت تبدأ من عيد الأضحى السعيد وتنتهي بيوم عيد الغدير الأغر. فبارك الله فيكم وسدد الله خطاكم. طيب، من البحرين ننتقل إلى العراق مع الأخ العزيز عبد الحسين الشريخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام أستاذ أمير، صباح الخير عليكم وكل عام وأنتم بألف خير. ونهني الأمة الإسلامية ومراجعنا العظام، ونهني كادر إذاعة الصهراء العربية وكل مستمعيكم الكرام بهذه المناسبة التي التقت فيها النوران، نور عيد الأضحى المبارك ونور الغدير. ونسأل من الله أن يحشرنا وإياكم في وجهة أمير المؤمنين حتى نكون صادقين مع أنفسنا، صادقين مع الله سبحانه وتعالى، ونسأل من الله الموفقية للجميع. أستاذ أمير، اليوم أريد نتحدث عن موضوع الولاء الشباب لأمير المؤمنين، كيف كان وكيف نصب من قبل. هو هذا إرادة إلهية، عندما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول للأمة: إنكم لن تنجوا إذا لم ينصب أمير المؤمنين خليفة بعد رسول الله، حتى تسير سفينة النجاة إلى بر الأمان، ويكون الترتيب الإلهي مأخوذ ديماني بتلك الشخصية العظيمة. اليوم تنصيب أمير المؤمنين، وأحث الشباب على أن يبدو الاحتفالات، يبدو تتميز تلك المناسبة العظيمة بعد عيد الأضحى المبارك، حتى نقول للعالم بأن القيادة الإلهية موجودة، ونصب الإمام علي بعد الرسول حتى لا تخلو الأرض من الإمام الحقيقي. واليومنا هذا، لأن أتت سلسلة متقاربة اقتناع المحصولين حتى تصل إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه، وينقذ تلك الأمة من الضلالة، ينقذ تلك الأمة من الوحوش التي تريد أن تكسر جسد الأمة الإسلامية. ولكن بإرادة الله وتنصيب أمير المؤمنين يكمل الدين الحقيقي. اليوم الكمال الدين الحقيقي من تنصيب أحد الشباب،
نعم
أمير المؤمنين وأجعلوا تلك المناسبة ليس مناسبة عادية تكتمل العيدين مثل ما قلت لك عيد الأضحى وتصل إلى عيد الغدير
نعم
ولكل العالم أن هذا هو قائدنا. أنا كتبت لما مقالة قلت الأمة التي إمامها علي
نعم
الإمام الخامنئي ومرجعه علي السيستاني لن تخذل وإن شاء الله النصر آتي على أيدي هؤلاء لأن بدت بعلي وإن شاء الله تنتصر بعلي. وشكرا جزيلا لكم
أستاذ أريد أحسنتم بارك الله فيك. شكرا جزيلا لأخ الفاضل عبد الحسين الشريخي من العراق.
ومضة شبابية بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا أيها الشباب في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في ومضتنا هذه لنأخذكم في جولة معرفية وعاطفية نستلهم فيها من فكر الإمام الخامنئي حفظه الله حول ما جرى في غدير خم، هذا الحدث الذي خلده القرآن الكريم. فحين نبحر في فكر الإمام الخامنئي حفظه الله نكتشف أن حادثة الغدير ليست مجرد لحظة تاريخية ولا هي حكر على مذهب دون آخر، بل هي إعلان إلهي يرسم مستقبل الأمة الإسلامية ويؤسس لقيام حكومة العدل والهدى. الغدير من هذا المنظار لا يقتصر على البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام، بل هو نقطة مفصلية في استكمال مشروع الإسلام، كما تشير الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد كان إعلان ولاية الإمام علي عليه السلام هو النفخة الإلهية التي أحيت جسد الشريعة بروح القيادة ومنحها القدرة على استمرار بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يضيف الإمام الخامنئي حفظه الله أن ولاية علي عليه السلام ليست مسألة تاريخية أو جدلية، بل هي مشروع قيادة يبنى على أسس روحية إنسانية وسياسية. علي عليه السلام هو النموذج الأكمل للعدل، للإخلاص، للتواضع وللشجاعة في خدمة الحق، ولهذا اختاره الله ليكون الرمز الكامل للحاكم الإسلامي. ومن هنا أيها الأحبة فإن عيد الغدير ليس فقط يوم الفرح، بل هو يوم الوعي والتزام. نجدد فيه بيعتنا للحق ونؤكد أن مشروع الإسلام لا يقوم بلا ولاية، وأن الأمة لا يمكنها الاستمرار بدون ميزان الحق الذي مثله علي عليه السلام. ويؤكد سماحته أننا نحيي ذكرى الغدير لا فقط بقلوبنا، بل بسلوكنا، بفكرنا وبمشاريعنا، فكل خطوة نحو العدالة هي احتفال بالغدير.
نعم حياكم الله وشكرا جزيلا للزميلة علياء على هذه الوجهات النظر أو الضوء الذي يسلطه سماحة السيد الخامنئي على موضوع الغدير والولاية الإلهية التي رفعت في هذه المناسبة العظيمة عيد الغدير. السيد علي الموسوي معنا من العراق. سلام عليكم سيد علي حياكم الله.
كل سلام عليكم صباحكم الله بالخير وعيد سعيد إن شاء الله عليكم جميعا وعلى الكادر وعلى الأخوة المستمعين.
الله يبارك
الله يسلمكم
إن شاء الله. حياكم الله.
شكرا جزيلا.
تفضلوا سيد علي.
أشكركم بس الحقيقة فد رأس قلم انطيني على الموضوع اللي يتناقشوه.
نعم حقيقة نحن نعيش نحن نعيش منذ يوم عيد الأضحى إلى يوم عيد الغدير عشرة الولاية كما يسمى، فنتحدث عن الولاية وعن الشاب الولائي، ما مواصفاته وما أدواره وكيف يستعدون لإحياء هذا اليوم عيد الغدير.
ممتاز ممتاز. يعني الحقيقة أنا أريد أنقل يعني تجربة شخصية معايا أنا يعني ومع أخواني الأصدقاء في في هذه المناسبة. يعني الحقيقة إحنا كنا يعني أحسنتم يعني كنا قبل يوم الغدير في ليلة واحدة نذهب بسفرة جماعية إلى النجف الأشرف، وعندما نزور الإمام ونكمل الزيارة نذهب إلى يعني بيوت المراجع يعني الحقيقة ونعايد طبعا، وبالتالي يعني هاي السفرة الجماعية الشبابية نستفيد منها كثيرا، خصوصا عندما يعني يقدم لنا المراجع، وطبعا احنا نعرفهم بنفسنا ونقولهم احنا من يا مدينة ومن يا كذا واحنا جايين نستغل هذه المناسبة وأريد نستفيد من نصحكم وتوجيهاتكم، فيقدمون لنا يعني نصائح شبابية جميلة جدا ولا زالت لذتها يعني تعيش معانا يعني. فأنا أتمنى على الشباب أن يقومون بهذه السفرات الجميلة والحلوة جماعية حتى يعني تبقى هاي أثرها يعني في المستقبل، ويعني تعيد للعلاقات ونشاط للعلاقات.
لطيف.
وشكرا لكم يعني الحقيقة هاي يعني التجربة اللي أقلها يعني
تجربة ثمينة ومفيدة ونافعة وحقيقة، خاصة بالنسبة للشباب. يعني إذا كانت هناك برامج خاصة فيما بين الشباب أو مثلا في الجامعات بأنه يتم وفد شبابي ويقومون بزيارة العلماء والمراجع الدين، ويعني مثل ما تفضلت أنهم يحصلون على نصائح هؤلاء الكرام والعظام، أكيد هذا ستبقى في ذاكرة الشباب وسيستفيدون من هذه النصائح والمواعظ إن شاء الله في يوم من الأيام. أشكرك جزيل الشكر سيد علي الموسوي، بارك الله فيك، كنت معنا من العراق وأسعد الله أيامك.
شكرا جزيلا.
السلام عليكم، كل عام وأنتم بألف خير، عيدكم مبارك. طبعا شباب الولائي يتمسك بقيم الصدق والأمانة، يعني كل تصرفاته تدل على أنه ولائي، وتعاملاته اليومية مع الآخرين كلها مملوءة بالرحمة، وطبعا لا يعيش في عزلة وفاعل في مجتمعه ويسعى لتحسينه. وأيضا الشباب الولائي لا يخشى التحديات ولا يتأثر بالحملات الإعلانية المضللة، لا يفصل بين دينه وحياته اليومية. ويمكن أن نقول في ختام الكلام الشباب الولائي هو الذي أصلا يهتم بإحياء الغدير قولا وفعلا، ويرى أن في إحياء هذا العيد العظيم رسالة، وهي تجديد البيعة والإقرار بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وكما تعرفون إحياء عيد الغدير مهم جدا، وعلينا كلنا نقوم بهذا الواجب الديني إن شاء الله. ألف شكر لبرنامجكم الغالي، أنا فاطمة من طهران.
أيضا هناك مشاركة بعثها لنا أخونا الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إليه.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. الشاب الولائي ما تعني؟ هو الإطاعة سواء للدولة أو عالم الدين أو أمير المؤمنين. أما المواصفات يكون على دراية بالعلم والثقافة، وذو شخصية قوية وإدارية قادرة على التحكم في القيادة. وأشكر لك أستاذ أمير.
أحسنت، بارك الله فيك، شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. وما زلنا نتحدث عن الشاب الولائي، ما مواصفاته وما أدواره في المجتمع، ودعونا نتحدث مع ضيفنا الذي التحق بنا من العراق، الأستاذ علي المدهوش الخبير في التنمية البشرية. أستاذ علي السلام عليكم، كل عام وأنتم بألف خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير وعافية وسرور.
بحق محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا أستاذنا العزيز نتحدث عن الشاب الولائي، ولربما هناك من يعني يخلط بين مفهوم الحب والولاء، هل يمكن أن تعطونا يعني نبذة عن هذا الموضوع؟ هل هناك فرق بين الحب والولاء من الناحية اللغوية حتى ننتقل إلى يعني تطبيقات هذا الحب وهذا الولاء، وخاصة فيما يتعلق بارتباط هذا الحب في شعائرنا في طقوسنا، وكيف يتجسد هذا الولاء؟
جزاكم الله خير الجزاء، وبسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا بلا شك يعني اليوم عندما الكثير يعني يذهب يعني مفهوم العرفي بأن هنالك يعني ترادف ما بين الحب والولاء، مع العلم أن الحب يعني في واد والولاء في واد آخر، وخصوصا عندما نذهب إلى الجذر اللغوي، الحب يأتي من حاء باء يعني حبة، والولاء من ولي. الحب هو كما جاء في اللغة هو ميل قلبي ومودة، وهو يعني مشاعر وجدانية وعاطفية، هذا الحب. أما الولاء فهو اتباع وطاعة وارتباط ونصرة، ليس ذلك فحسب، بل بأنه لابد أن يكون فيه جانب عملي واعتقادي وتطبيقي. فهنا يبتدئ يعني المفارقة ما بين الميل والحب لشيء. ممكن أن تحب الشيء ولكنك لا تتبعه، ولا يمكن له أثرا في 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 نشاطك أن تقول له ماذا هذا محب. أما الولاية أو الموالي لابد أن يقترن بأن يكون هنالك اتباع وطاعة وارتباط ونصرة، والجانب العملي واضحا تماما في هذا الميدان. ويعني حتى يعني في هذا المضمار عندما الله سبحانه وتعالى أراد أن يتحدث عن المؤمنون والمؤمنات وقال المؤمنون والمؤمنات، ما قال بعضهم يحب بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لأن الولاية الحقيقية هي ارتباط مو بميل وجداني وعاطفي وقلبي، وإنما يكون لابد من يكون هنالك ارتباط وثيق ونصرة.
طيب أستاذ علي، في بعض المجتمعات، لا نريد أن نعمم هذه الحالة طبعا، الشواهد العينية ما نشهده في المجتمعات في مجاميع حضور يعني أتباع أهل البيت وخاصة الشباب، يعني نجد بأنه الارتباط بالشعائر، الارتباط بالطقوس الولائية، مستوى وحجم هذا النوع من الارتباط هو أكبر بكبير من الارتباط الفعلي بمضامين خطب الأئمة، بمضامين تعاليمهم الأخلاقية والروحية، وحتى من ناحية التمسك، يعني الارتباط بالشعائر أكثر من قضية التمسك بهذه التعاليم الأخلاقية والروحية. بداية، هل توافق هذه الرؤية، وما هو تقييمك لأسباب هذه الحالة؟
أحسنتم جزاك الله خير. طبعا هو يعني كأنه ولو الموضوع حساس وحمال ذو وجوه، بعضهم يعني قد يكون أنت تتحدث والآخر يعترض عليك يقول لك أنت تقف أمام الشعائر مثلا، يعني لأنه لحساسية.
لا لا، أنا يعني أنا حقيقة لا أريد أقف أنا يعني أمام الشعائر، يعني إذا فهمني أحد فهذا فهم خاطئ. أنا أريد أن أقول ارتباطنا بالشعائر أكثر من ارتباطنا بالقيم الأصلية والخطب والتعاليم، وألا لا أحد ينفي قضية الشعائر للعلم يعني فقط.
أحسنتم، مع العلم أن الشعائر التي لا تؤدي إلى عمل لا خير فيها بالمناسبة، لأنه مثلا اليوم حتى الله عندما قال الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة. أقاموا مو أدوا الصلاة، يعني أداء الصلاة لا خير فيها إن لم تترجم إلى عمل. الشعائر لا خير فيها إذا كانت محبوسة وفق هذه الحركة، يعني الحركة خلينا نقول عليها البدنية فقط والعاطفية. هو يراد منها أن تكون تهيئة إلى الـ إلى الولاء. يعني أحسنتم، لأنه نعم نحن نقول في مخاطر نكون بالغام، بس ضروري نفتحها. نعم، اليوم حتى قال الإمام الصادق ما هي الأخلاق؟ قال هو حد الاعتدال ما بين الإفراط والتفريط. إحنا نعم عبرة موجودة والعبرة موجودة، والعبرة لابد يكون هنالك ثنائية، دموع وبكاء سلبي قال محمد باقر الصدر عن هذا الموضوع أن الإنسان عندما يعني يكون محتواه هو فقط ارتدادا وجلدا ذاتيا على نفسه أسماه بأنه دينا محنط. هذا دين محنط لأن دين ما قاعد يأثر على العدو، هو قاعد يأذي نفسه أكثر مما ينعكس على الآخر. فلذلك يعني في هذا المضمار إحنا لابد من أنه يعني بعضهم حقيقة يعني المبلغين والمرشدين والمثقفين والإعلاميين يعني يهابون أن يدخلون إلى هذا الميدان ويقولون يا بترى اليوم عليكم أن هذه الشعائر وهذا الوقت الكبير جدا اللي من خلال من خلال اللطميات ومن خلال الحضور بس ما نشوف إلى موج. هذا ترى هو مو هو هذا ولي لمن والاكم. نحن عندما نذهب إلى ما هي معايير نقرأ دعاء يعني زيارة عاشوراء، زيارة عاشوراء تتكي على أربعة قوائم. أول وحدة أن يكون المجاهدون في سبيل الله، هذا واحد. اثنين المناصحون له في جهاد أعدائه. ثلاثة المبالغون في نصرة أوليائه. أربعة الذابون عن أحبائه. ذن إذا ما توفرا لا تقول ولي لمن والاكم. هو نفسه هو عاشوراء تشرح نفسها. ولي لمن والاكم أشهد أنك بالغت في النصيحة وبعد وأعطيت غاية المجهود. يعني اليوم هذا كله يتجسد تجسيدا عمليا بأننا لا بد لنا أن ننظر إلى أقصى نقطة في كون الحسين، في كون الحسين وفي رؤية الحسين. يعني اليوم حتى في رمي الجمرات، اليوم عندما يرمي الجمرات هي مو حصى، أنت تمسك بيدك حصى وترمي أي شيطان في هذه الدنيا، تحدد الشيطان وعليك أن تمارس معه رمي الجمرات في حياتك وسلوكك. هو شنو الهدف من عدن؟ الهدف حتى أنت تأخذ بيدك دائما يدك في فيها حجر. هذا الحجر مرة يكون ثقافي ومرة أدبي ومرة يكون روحي ومرة يكون سلاح، ودائما أنت على استعداد على وهكذا. يعني فلسفة حتى فلسفة الشعائر هم أرادوا من خلالها من خلال هذه الشعائر على أن تتحفز هذه النفوس وتتحفز هذه الأرواح وتستعد هذه الأرواح لمواجهة كل التحديات، مواجهة كل الصعاب، ويكونون أهلا لمصداق ولي لمن والاكم.
بالضبط. يعني أستاذنا العزيز، هذه المعايير حقيقة نحن نسمع عنها أكثر مما نجدها في الصعيد في الميدان العملي. لربما أحد الأخوة كان يقول بأنه نحن لدينا مشكلة حقيقة في إقامة شعائرنا، وهي أن إقامة الشعائر تكون فقط بالنسبة للشباب يعني فحسب، يعني هم الطاقات الشبابية يجتمعون فيما بينهم في الميدان، يعني مثلا إعداد الموكب لتقديم مثلا العصائر، لتقديم الطعام على الزوار، على المعزين أو على الحاضرين في المناسبة الدينية أيا كانت المناسبة، المهم الشعيرة. فكان يقترح بأنه يا ريت يعني أن يحضر برجال الدين، أن يحضر الطلبة من أهل الحوزة العلمية الذين يعرفون أولويات الدين ويعني تعرفوا على منهج أهل البيت ومدرسة أهل البيت عليهم السلام، أن يخالطوا هؤلاء ويكونوا في مع هؤلاء حتى يتم إرشادهم في الميدان العملي. يعني اليوم أعتقد نحن بدل أن تكون الكلمات والمواعظ على المنبر، والمنبر الذي لا أحد يستطيع أن يسأل الـ يعني الخطيب أو يناقشه في مسألة ما، أن يأتي هذا إلى داخل المجتمع ويتحدث مع الشباب ويتعايش مع الشباب. كيف تنظر إلى هذه الرؤية أستاذ علي؟
أحسنتم وأصبت كبد الحقيقة بلا شك. يعني اليوم ما أحوجنا اليوم كلنا، يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وخصوصا كل شخص هو يعني تصدى إلى مسؤولية التبليغ اليوم، يعني يكون تبليغه حركيا وعمليا. أنا لا أخفيك سر، يعني عندما ذهبنا إلى الجمهورية الإسلامية وجدنا بأن هنالك حتى مبلغ، يعني المبلغ يتواجد في ذرته القاطع في المستشفى، يعني في قاطع مستشفى ممكن أنه أحد يعني في الحدائق العامة في المتنزه مع الناس. كان كما كان يتحدث أمير المؤمنين عن رسول الله يقول كان طبيبا مو يعني طبيبا دوارا بطب، هو دوار، يعني هو ليس المريض يأتي إليه وإنما هو يذهب إلى المرضى. وحتى عندما قيل عن المصلح، لماذا مصلح؟ لأن المصلح أو الداعي الذي يمشي مع داعية يقولون يعني هذا من أسوأ الدعاة. الداعية لابد وفاشل أصلا، وإنما الداعية يعني يمشي مع إنسان، مع إنسان محتاج صحيح. إلى الداعية، مع إنسان يعني هو بحالة احتياج. فلذلك هو هذا النزول مهم جدا. أنا من خلال تواجدي بالأنساق وحقق نفس التشخيص، وجدت كثير من الأنساق الشبابية أصحاب القلوب الطيبة النقية أصحاب السرائر، ولكن يحتاج إلى توجيه، إلى توظيف بالضبط. هذه الطاقات والقدرات والإمكانيات حتى تصوب. هم فقط يريدون القائد، يريدون المرشد، يريدون المعين، يريدون الحاضنة التي تأخذ بأيديهم وتستثمرهم. وللأسف مثل ما تفضل جنابك الكريم، هم يعني البعض يعتبر بأنه هم هؤلاء لابد أن يأتون إليه ويكونون تحت منبره ويستمعون إليه في الوقت والزمان أصلا، وحتى في تخطيط الخطبة التي هو يتحدث. وهم يتحدثنا بصراحة عن هذا الموضوع مع بعض الأخوة، وبين هذا الوعي على أن ننزل إلى الساحة وما أحوجنا، ونعتبر اليوم يعتبر يعني تحديا وتهديدا وتكليفا في نفس الوقت في موضوع نعم. يعني النزول إلى المجتمع وهو التواصي بي 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 يعني بأكمله.
نعم أستاذ علي، نحن على أعتاب عيد الغدير الأغار، هناك يعني جهود ويعني برمجة وتخطيط من أجل إحياء هذا اليوم، وكما تعرف يعني حتى رواياتنا أيضا تؤكد على إحياء هذا اليوم، على إطعام هذا اليوم للمؤمنين وإحياؤه بشكل يعني يرسخ هذا اليوم في أذهان المؤمنين وحتى غير المؤمنين، حتى يعني يتعرفوا على أهمية هذا اليوم. برأيك كيف يمكن إحياء هذا اليوم، وما هو الاستعداد التي ينسجم مع متطلبات العصر؟ يعني الإطعام، هل برأيك يعني يجب أن يختصر فقط في دائرة الطعام المادي أم ماذا؟
جزاكم الله خير. لا يعني طبعا هو هذه واحدة من الموارد، أن يكون إطعاما ماديا. دائما كنت أسأل في دورات الإدارية يعني الوظيفية، أسألهم أقول ما هو الفرق بين الانتماء والولاء؟ هناك يعني بعض القوائم الإدارية هي هنالك ولاء تنظيميا وهنالك انتماء تنظيميا. فدائما أسأل بعض الأخوة، أقولهم ما الفرق بين الانتماء الوظيفي والولاء الوظيفي؟ الأغلب ممكن ما يعرفون، ما لا يميزون ما الفرق. هذا طبعا كلها قواعد نروح بها إلى باب الغدير وباب الولاية. طبعا مع العلم هو جانب إداري، إحنا اليوم علينا أنه عم نفكك ما بين هل أنا منتمي أم أنا لدي، وهل هو لدي ولا أم انتماء. يعني لهذا السبب الكثير منا لا يدرك الفرق بين هذا وذاك. صحيح. طبعا اليوم بلا شك يعني أخي الطيب، نقدم إلى الولاية، نمهد للولاية، مشلون جنابك هذه التمهيد وأسبوع الولاية وأشهر الولاية وأيام الولاية، حتى يكون الفكرة العامة للارتباط مع يعني مع إمامنا ومع ولي يعني مع هذا المعصوم، مع الذي الله سبحانه وتعالى قال من كنت مولاه هذا مولاه. وكيف لنا اليوم مثلا على سبيل المثال هذا الخط، أنا أعتقد خط الممانعة، يعني خط المواجهة، خط المقاومة، لابد أن نتحدث بهذه الكيفية. شلون صمد، شلون استطاع أن يقف يعني كالطود الشامخ أمام كل التحديات، أمام كل الأزمة؟ يعني بلا شك بأن كانت قواعده وأسسه وأصوله ثابتة على ولاية أمير المؤمنين ومحمد وآل محمد. نعم. اليوم لا يمكن لأحد أن يكون ثابت القدم على زحاليفها إلا من خلال يعني هذه التهيئة. اليوم الفارق يعني ما بين بخط بصراحة نتحدث ما بين الإسلام المحمدي الأصيل وما بين غيره، هذا الإسلام الآخر البرباني والمشوه، نشوفه اليوم. نعم. اللي يجي عدونا من يقطع ويدخل في داخل بلاد الحرمين وهو يعني يهدد الدول الإسلامية. نعم. في مفارقة لم تحدث، فهذا منين إجى لأن غياب لهذه المفاهيم. فأقصد اليوم نعم إطعاما ماديا، نعم لأنه كان يطعم المساكين أمير المؤمنين، وهنالك إطعاما روحيا، وكلنا جياع، كلنا فقرة، وكلنا بطوننا غرثة، نريد أن يعني حقيقة أن تضمأ تلك الأرواح من ذلك النير، يعني الفكر النير لأمير المؤمنين الذي حقيقة كان موسوعة شاملة، استطاع من خلالها أن يضع كل الأسس والمفاهيم التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يكون شامخا وسعيدا
ومرفوع الهام ومن يعني ومنتجا وقويا وثابتا على هذه البسيطة.
جزاك الله خير الجزاء الأستاذ علي المدهوش الخبير في التنمية البشرية، شكرا لانضمامك لبرنامج دنيا الشباب، كنت معنا من العراق، حياكم الله أستاذ.
شكر موصول إليك أخي الأستاذ الطيب وإلى جميع يعني الكادر الممتاز وإلى هؤلاء الذين يستمعوننا عبر الأثير، بارك الله
بارك
فيك.
الله فيكم، شكرا لكم أستاذ.
مهارات للنجاح. نحييكم من جديد أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم في محطة مهارات للنجاح. أيها الأحبة، لإحياء عيد الغدير، فكونوا معنا، نعود إليكم بعد لحظات. تجديد البيعة بشكل جماعي في المساجد أو التجمعات، كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبيعة لعلي عليه السلام، يمكن إقامة بيعة رمزية للإمام علي عليه السلام. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: أفضل الأعمال في هذا اليوم إطعام الطعام وإفشاء السلام وصلة الإخوان، فلتكن هناك موائد خير عامة أو حملات طبخ طعام، لبس الجديد، تعليق الزينة، توزيع الهدايا للأطفال، قراءة خطبة الغدير في المحافل وبثها إذاعيا أو تمثيلها دراميا بصوت معبر، حملة أنا من موالي علي حيث يشارك الشباب مقاطع قصيرة أو اقتباسات عن الإمام علي عليه السلام بأسلوبهم، حلقات صوتية قصيرة تتناول الغدير بلغة عصرية من منظور القيادة والعدالة، ماراثون تطوعي باسمي في حب علي، حملات تبرع بالدم، خدمة الناس باسم الغدير، تصميم غرافيكي أو فيديو أنيميشن يوضح واقعة الغدير بلغة شبابية مبسطة، فعالية اقتبس من علي، توزيع بطاقات تتضمن أقوال الإمام علي عليه السلام من نهج البلاغة مع شروحات مبسطة. نشكركم لطيب المتابعة ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم شكرا لعلياء، طبعا هذه المقترحات، هذه الأفكار، هذه الاقتراحات هي جزء من المقترحات الكثيرة والمتنوعة التي يمكننا كل بحسب طاقته وإمكاناته أن يقوم ب بنشر أو يقوم بفعالية بحيث يدعو إلى هذه الولاية التي ندعو إليها، ولاية أهل البيت عليهم السلام، استنادا من القرآن الكريم، استنادا من صحاح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن نبرز للعالم حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، أهل بيتي، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. البعض لديه خط جميل يمكنه أن يخط هذا ويصوره وينشره في مواقع التواصل الاجتماعي، البعض لديه صوت جميل ممكن أن يقرأ هذا الحديث ويقوم بنشره. على اتحال تحت عنوان الولاية هناك الكثير من النشاطات، سواء في الأجواء الافتراضية أو فيما بين أسرنا، يعني الإطعام، طبعا إطعام المؤمنين، إطعام الفقراء باسم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وإحياء ليوم الغدير. هذه من الأعمال التي هي مستحبة جدا في هذا اليوم، وطبعا الأحاديث التي وردت في إطعام يوم الغدير أحبتي الأفاضل هي أكثر بكثير من الأحاديث إن وجدت طبعا فيما يتعلق بإطعام في أيام محرم. على اتحال يجب أن نحيي هذه الشعيرة وهذه السنة المباركة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلن للعالم بأن هذا هو اليوم الذي أعلن الولاية للإمام سلام الله تعالى عليه. الشاب الولائي هو شاب يؤمن بالله ويتمسك بولاية أمير المؤمنين ويجعل من نهج أهل البيت عليهم السلام منهجا لحياته. وعيه مستمد من كتاب الله تبارك وتعالى، من نهج البلاغة، عاشق لنهج البلاغة، وقلبه معلق بأحاديث أهل البيت عليهم السلام، وفعله شاهد على قيم العدل والشجاعة والمروءة. الشاب الولائي الإيمان من مواصفاته الإيمان العميق المرتبط بالبصيرة ولا التقليد، الالتزام العملي بالسلوك والموقف، له الحضور الفاعل في المجتمع في مختلف مشاكل المجتمع، وهو في خط الرسالة المحمدية العلوية. طبعا في سلوكه هو متواضع، والانضباط هو شعاره وتطبيقه، ومجد في طلب العلم والعمل، وهو مستعد دوما للتضحية من أجل الحق، يدافع عن الإسلام الأصيل دفاعا واعيا، وينشر فكر ونهج أهل البيت بلغة عصرية. هذا نتحدث عن أدوار الشاب الولائي خاصة في هذا العصر. هذا الشاب الذي يتصدى بكل ما أوتي من قوة للحرب الناعمة وللمفاهيم المغلوطة التي يعني تروج عن الإسلام والقرآن الكريم، يرى بأن خدمة المجتمع هو قرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويخدم المجتمع على أساس القيم الأخلاقية والإسلامية. وبطبيعة الحال هو مبدع في مجالات الفن، مبدع في مجالات الإعلام، مبدع في هذه الأمور التي نحتاج إليها، وأيضا بالتالي تتضح هذه الصورة المشرقة أمامنا لشاب مثالي، لشاب واعي، لشاب مبدئي، يعرف أين يقف، يعرف إلى أين ينتمي، يعرف كيف يمارس ولاءه في الحياة اليومية. وحقيقة يجب أن نقول ونكون صريحين مع أنفسنا ونكون صريحين مع الآخرين، الشاب الولائي ليس هو مجرد منشد في احتفال، ليس هو مجرد رادود، ليس هو مجرد معد لطعام أهل البيت عليهم السلام. لا أريد أن أفهم خطأ أحبتي أصدقائي الشباب، هذه الأمور مطلوبة، الخدمة في المواكب مطلوبة، لا شك في يعني ضرورة هذه الأمور، ولكن نقول كافية، أقول لك لا يا عزيزي. الشاب الولائي ليس مجرد خطيب في مناسبة، بل هو الذي يصوغ هويته أو يصوغ هويته من هوية الإمام علي عليه السلام. هذا هو الشاب الولائي الذي يستلهم شجاعته من كربلاء، الذي يجعل من ولائه مسارا في الفكر والأخلاق والإنجاز. التحديات التي نواجهها اليوم من التحريفات والتحديات الفكرية والاختراقات الثقافية والشبهات الدينية وما إلى ذلك، كلها تتطلب نموذجا ثابتا وملهما. هذا النموذج هو الشاب الذي يحمل راية الولاية عن وعي وبصيرة. فلنكن نحن وأنتم من أولئك الشباب الذين إن ذكر علي عليه السلام قالوا هذا هو قدوتنا، هذا هو إمامنا، وهذا هو سر عزتنا، وإن حضروا في المجتمع كانوا شهودا على الحق وفاعلين في خدمة الأمة. وصلنا أحبتي الأفاضل إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج دنيا الشباب. نشكر لكم طيب متابعتكم وحسن أصغائكم ومشاركتكم معنا في هذا اللقاء. وفقنا الله وإياكم لكي نسير في خط ولاية أهل البيت عليهم السلام، ولا سيما أميرهم أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ونكون ولائيين في الدنيا ونحشر مع ولايتنا لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا جزيلا لطيب متابعتكم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من ذي الحجة عام 1446 هجري قمري، والمصادف 18 من شهر خرداد عام 1404 هجري شمسي، والموافق 8 من حزيران يونيو عام 2025 ميلادي. في 12 من ذي الحجة عام 940 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة والمحقق الكبير علي بن حسين الكركي العاملي، المعروف بالمحقق الثاني. ولد الكركي في جبل عامل بلبنان، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم زار الكثير من البلاد الإسلامية، فدرس في مصر وتوجه إلى النجف الأشرف ليدرس في حوزتها العلمية العريقة، ومن بعدها زار إيران ليدرس في حوزتها العلمية عند كبار العلماء، وبنى الكثير من المدارس والمراكز الثقافية والعلمية، وكان من كبار المحققين، ورد على أنصار المذاهب الإسلامية والمسيحية. ومن أبرز مؤلفات الكركي العاملي جامع المقاصد وشرح الشرائع ورسالة العدالة. في 8 من حزيران يونيو عام 1992 للميلاد، قام العملاء من عناصر المخابرات الصهيونية الموساد بتنفيذ مخطط اغتيال المجاهد الفلسطيني عاطف بسيسو، وذلك أثناء تواجده في العاصمة الفرنسية باريس. ورغم تأكيد الأوساط الدولية على تورط الموساد بالجريمة، إلا أن الكيان الصهيوني تنصل ورفض تبنيه للمسؤولية. وبعد 7 سنوات، أي في آذار مارس 1999، اعترفت الشرطة الفرنسية بتنفيذ الموساد جريمة اغتيال المجاهد عاطف بسيسو. وأخيرا، وفي 8 من حزيران يونيو عام 1855 للميلاد، ضرب زلزال عنيف مدينة ليسبون عاصمة البرتغال، وتسبب الزلزال باندلاع نيران مهيبة في المدينة أودت بحياة 40,000 شخص تقريبا، واحتراق أكثر من نصف المنازل والمؤسسات الاقتصادية، فضلا عن غرق 2,000 باخرة وقارب كانت راسية في ميناء مدينة ليسبون. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية، ونتمنى أن تنال رضاكم. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. من الشعراء الذين قالوا في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر عبد الله بن محمد حجازي، ولد بحلب وتوفي عام 1096 للهجرة. له ديوان شعر فيه عدة قصائد نبوية، جاء في إحداها: أعني به طه الأمين المصطفى، سر الوجود خلاصة الموجود، قد ضاءت الدنيا به لما بدا في حر يوم مشرق صيهودي، قد كان يدعى بالنبي ولم يكن خلق، وآدم ليس بالموجود. بشرى لنا من أمة مغبوطة أبدا بهذا السيد المحمودي، فهو النبي المستغاث المرتجى، فهو النبي المستغاث المرتجى، مأوى الضعيف وملجأ المطرود، وبه يغاث المرسلون وكيف لا، والكل تحت لوائه المعقود. يا طالبا وجه النجاح وسالكا جدد الفلاح ومنهج التسديد. في الفضائل والحكم. قال الشاعر الأضبط بن قريع في القناعة: اقنع من الدهر ما أتاك به، من قر عينا بعيشه نفعه، قد يجمع المال غير آكله، ويأكل المال غير من جمعه. من كلام الشاعر والأديب أحمد شوقي في معرفة النفس: من عرف نفسه بعد جهل وجدها، ومن جهل نفسه بعد معرفة فقدها. في الأمثال. مثل صيني: إن قوة شجرة الخيزران تكمن في مرونتها. ومسك الختام مثل ألماني: ما أفقر الذين لا ثروة لهم إلا المال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي صلى الله عليه وآله ووصايا أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، فما يبقي ذلك من الدناس. لازلنا أيها الإخوة الكرام في أمثال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الأمثال النبوية الكريمة والجميلة. نبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب لنا مثلا لصلواتنا الخمس، هاي الصلوات المهمة جدا، فرائض الإلهية اللي ربما الكثير من الناس لا يعرفون أهميتها، ربما حتى من بعض المصلين إنسان يصلي لكن ما يعرف قيمة الصلاة وما يعرف عظمة هذه الصلاة وأهمية هذه الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى أحد بركات الصلوات الخمس، أي الفرائض الإلهية الكريمة، وهذه البركة وهذا الأثر المهم من آثار الصلوات الخمس هو غفران الذنوب وغسل الأدران عن النفس الإنسانية. إن الحسنات يذهبن السيئات، في الخبر أن الحسنات الصلوات الخمس، جاء في تفسير هذه الآية الكريمة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أثر الصلوات في محو الذنوب ومحو آثار السيئات. يقول الصلوات الخمس مثل النهر الجاري على باب أحدكم، تصور نهر صافي وعذب يجري على بابك أمام بابك، وأنت تغتسل من عند الصبح الظهر العصر المغرب خمس مرات تغتسل في هذا النهر، هل يبقى على جسدك شيء من الوسخ، شيء من الدنس؟ كلا. إذا باليوم خمس مرات تغتسل في هذا الماء العذب، هذا الماء الصافي، هذا الماء الرقراق، طبيعي ما راح يبقى على بدنك شيء من الدنس. وحتى لو تلوثت يعني من بعد ما دخلت إلى هذا النهر واغتسلت وطلعت تلوثت، مرة ثانية لما تدخل للنهر راح يزول عنك هذا التلوث وهذا الوسخ. كذلك الصلوات الخمسة، إذا دخلت إلى الصلاة طبعا بشروطها بخصائصها بكامل حقيقتها، الصلاة الحقيقية، إذا دخلت إلى الصلاة انمحت عنك الذنوب والخطايا، يعني الصلاة تغسل عنك دنس الخطايا ودنس الذنوب. وحتى لو ارتكبت بعض الذنوب بين الصلوات، الصلاة اللاحقة راح تمسحها. يعني مثلا الإنسان صلى صلاة الصبح وطلع إلى عمله، فبالأثناء بالسوق بالعمل ارتكب بعض الذنوب ورجع مثلا إلى الظهر إلى بيته وصلى صلاة الظهر، صلاة الظهر راح تمسح وتمحو آثار هذه الذنوب اللي ارتكبها قبل ذلك. تماما كالنهر، كلما دخلت واغتسلت فيه زالت عنك تلك الأوساخ. هذه بركة عظيمة للصلوات ينبغي أن نلتفت إليها، والحمد لله رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم.